بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تدارس كتاب الله تعالى والاشتغال بفهمه والعمل به هو التعبد الأكمل الذي من أجله خلق الإنسان. وكنا قد بدأنا في تفسير بعض آيات الكتاب المبين، انتهينا من تفسير أول سورة وأعظم سورة وهي الفاتحة، وبعد ذلك نبدأ بإذن الله تعالى وتوفيقه وعونه في تفسير السورة الثانية وهي سورة البقرة، أطول سور القرآن، السورة العظيمة التي يعجز عنها السحرة وأخذها بركة والغفلة عنها حسرة. يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة، وجاء في قبلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بمفردها وحديث معها سورة آل عمران وحديث معها سائر القرآن. القرآن يشفع لأصحابه ويحاج عنه، وتقدم القرآن سورة البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو ظلتان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءتها، واشتملت على آية هي أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، وختمت بآيتين من قرأهما في ليلة كفتاه، ومن قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها والثلاث الآيات الأخيرة من سورة البقرة فإنه يكون في حفظ الله تعالى ليلته تلك. من قرأها صحابة صباحا كان في حفظ الله يومه ذلك ولا يمسه شيطان. والقرآن كله خير وبركة، كله فضل وهدى، والاشتغال به هو أجل ما يشتغل به المرء. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخففتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه كلها مكرمات وفضائل لا يغفل عنها إلا من لا يعرف قيم السلع والفضائع الثمينة التي تعرض بسعر زهيد. روى الإمام أحمد رحمه الله عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفقرة تنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية من تحت العرش، ووصلت بها أو فوصلت بها ووصلت بسورة البقرة. ياسين قلب القرآن ما يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. وهذا يبين فضل هذه السورة، سورة البقرة وسورة ياسين. وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، المراد بذلك المحتضر وليس من خرجت روحه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو المسك يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك. وبهذا يبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يتعلم القرآن ويعمل بما علم مثل الجراب الذي فيه مسك وتفوح الريح منه، بمعنى أن أثره ينبعث على من حوله. أما الإنسان الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به كمثل جراب مغلق محكم لا يدرى ما الذي بداخله، فلا أثر له عليه. والقرآن إنما يقرأ ويحفظ لأجل أن يحمل به ويلتزم بما يدل عليه لاشتماله على آيات بينات فيها أحكام ووعد ووعيد وتحذير، وفيه ترغيب وترهيب ومواعظ وعبر. وقد ورد عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال قد أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، ورفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الذلة هي أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. فقال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. فهو أن الملائكة عليهم السلام يستمعون لقارئ القرآن وينصتون إليه إذا قرأ قراءة متأنية ومجودة، إلا أنها تعجب مما يقرأ وتسر بذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المجال. والمطلوب من الإنسان أن تكون قراءته للقرآن قراءة فهم وتدبر، أفلا يتذكرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ لأن القرآن نزل ليكون نظاما لحياة الناس يستضيئون بنوره ويهتدون بهديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، هذه هي الآية الأولى من سورة البقرة، وهذه الحروف التي ابتدع بها عدد من السور لم يرد فيها دليل واضح لما تدل عليه، لكن الصحابة والتابعين والسلف رحمهم الله ورضي عنهم تأملوها وجدوا أن أغلبها يذكر بعده الحديث عن القرآن، ذلك الكتاب، تنزيل الكتاب وما شابه ذلك، فيكون الحديث عنها عن الكتاب مباشرة. وقال بعض أهل العلم إن قريشا والكفار كانوا لا يصفون للقرآن ويقولون إنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه شعر. فتحداهم القرآن أن يأتوا بمثله هم والجن، أو اجتمعوا تحداهم أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بسورة بمثله. ومن مزيد التحدي بين لهم أن تراتيب كلمات القرآن هي من جنس ما ينطقون منه، ما ينطقون به من الحروف، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، حاميم عين ميم قاف، وهكذا. فكان هذا فيه شد لانتباههم ونوع من التحدي لهم، هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها والكلمات الواردة في القرآن إنما هي في لغتكم، ومع هذا لا تستطيعون أن تقوموا مثل القرآن في البيان والإعجاز. وهذا من أجمل ما ذكر في هذا المعنى، لكن حقيقة ذلك الله أعلم بالمراد به، إنما هي تدل على الإنعام في التحدي للكفار على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم في قمة البيان والبلاغة، ومع هذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ذلك اسم إشارة، وانصرف النظر عن استعمال الإشارة للقريب من أن يقال هذا الكتاب إلى قوله ذلك للتعظيم لهذا الكتاب للإشارة للبعد، وأن منال هذا القرآن منال عظيم، وأن الإنسان ينظر إليه بإعجاب وإعجاز، حتى إن الكفار أنفسهم الذين قالوا إنه شعر وإنه كهانة لما سمعوه، لما أن أحدهم من كبارهم ومتنادي بهم استمع إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه فقال ما هو بشعر وما هو بكهانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، يقوله وهو كافر، لكنه لم يؤمن. قال له أصحاب سحرك محمد بسحره، أجل أن يحفظوا لأنفسهم الهزيمة نعم ولا يقبلوا ما قالت له. ذلك الكتاب المراد بالكتاب هو القرآن، والكتاب بمعنى المكتوب، فهو مكتوب باللوح المحفوظ، وإذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمر كتابه كتاب الوحي أن يكتبوا كل شيء في وقته عند نزوله. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه لا يشك فيه ولا يدخله شيء من التسويفات أو التردد، فهو كتاب من عند الله تعالى هدى للمتقين. هدى صفة للكتاب، وهناك وقف على فيه لا ريب فيه، وهناك وقف آخر على لا ريب، وهما إذا وقف الإنسان على أحدهما لا يقف على الآخر. يقرأ الإنسان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وتصير هدى للمتقين صفة للكتاب، أو أن يقرأ ذلك الكتاب لا ريب ويقف على هذه الكلمة ثم يقول فيه هدى للمتقين. والوقفة الأولى أولى لأنها أبلغ في الدلالة، لأنها تدل على أن كل القرآن هدى، بينما الوقف على لا ريب يكون فيه هدى، فكونه كله هدى أبلغ في الدلالة على المعنى. هدى بمعنى مرشد، والله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن لأجل أن يهتدي به الناس، يستضيء به الناس في الظلمات فيخرجون إلى النور، هذا أنزل كتابا وأرسل رسولا لإقامة الحجة على الناس. الله تبارك وتعالى أنزل إليهم كتابا يهتدون به ولم يتركهم يتخبطون، وأرسل إليهم رسولا ليبين للناس ما نزل إليهم. هدى للمتقين، أي أن الهداية لهذا القرآن الحقيقية إنما هي للذين يعملون الصالحات ويبتعدون عن المحرمات، يتقون النار ويجعلون بينهم وبين عذابها وقاية. المتقون هم الذين يبتعدون عن النواهي ويبادرون إلى الأوامر، أن لا يرتكبوا محرما ولا يتركوا واجبا، فهذا يهديهم ويرشدهم ويدلهم على الطريق الصحيح. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى صفات هؤلاء المتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خمس صفات. الصفة الأولى يؤمنون بالغيب، هذه من صفات المتقين الذين يهتدون بهذا الكتاب. يؤمنون بالغيب، الغيب ما غاب عنك فلن ترى، وهذا يشمل ما مضى وما يأتي. أمضى من أحوال الأمم السابقة وأحوال هذا الكون، خلق السماوات والأرض وخلق آدم، وما حصل للأمم السابقة من عز للطائعين وذل للعصاة والكفار، وما يحصل في المستقبل من أحوال القيامة وأخبار الساعة وأحوال الموت وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، فهؤلاء يؤمنون بهذه الأشياء، يؤمنون بما جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكذبون بشيء من ذلك. إذا جاءهم الخبر من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوا، فمعنى يؤمنون يصدقون ويلتزمون بذلك، ولا يخاورهم شك ولا ريب. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، تحملوا كلمة يقيمون، ولم يقل يؤدون الصلاة ولم يقل يفعلون الصلاة، وإنما قال يقيمون، والإقامة للصلاة بمعنى أن تؤدى من حيث الظاهر والباطن على الوجه الصحيح، من حيث الظاهر تؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها، من حيث الباطن بالإخلاص لله تعالى فلا يساوره رياء ولا نفاق ولا سمعة ولا يغفل عنها، وإنما يكون خاشعا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيقيمون الصلاة بمعنى يؤدونها ظاهرا وباطنا على الوجه الصحيح، وصلاتهم قائمة وليست ميتة أو تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وإنما هي قائمة كاملة صحيحة تفعل إلى السماء ولها نور يشهد لصاحبها ويتأثر بذلك خلقه وخلقه، رماهم في وجوههم من أثر السجود، لها أثر في أخلاقه وتصرفاته، واستعينوا بالصبر والصلاة. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم من التبعير وما بمعنى الذي، أي من الذي رزقناهم، رزقناهم يعني أعطيناهم، ينفقون يتصدقون ويؤدون الزكاة الواجبة والنفقة على الأهل والأولاد والأقارب ويصلون أرحامهم ويحسنون إلى المحتاجين. لكن تأملوا البلاغة القرآنية، ومما رزقناهم ينفقون، أي أن ما عندك من رزق، ما عندك من مال، إنما هو من غيرك أعطيته ولم تحصل عليه أنت بحولك وقوتك، وإنما أعطاك إياه ربك وخالقك، وأنت تخرج جزءا منه ولا تخرج كله. الله تبارك وتعالى لم يقل وينفقون ما رزقناه، وإنما قال ومما رزقناهم ينفقون، يعني يخرجون جزء يسير من الذي أعطيناه. ومع هذا فهذه صفة أهل الخير. الله تبارك وتعالى أعطاك الكثير ويطلب منك شيئا يسيرا، وهو ليس غرم، وإنما هو غرم لك. يضاعفه لك أضعافا كثيرة وهو قرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ومثل إنفاقهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا كلام المولى تبارك وتعالى. ومما رزقناهم، أي من المال الذي وهبناه لهم وأعطيناه إياهم ينفقون جزءا منه محدود، الزكاة ربع العشر بالنسبة للخارج، بالنسبة لي النقود الذهب والفضة والعملات وعروض التجارة، أي ما يعادل 25 ريال في الألف أو ريالين نصف في المئة، هذا قدر يسير، هذا الزكاة الواجبة. وهناك النفقة التي تنفقها على زوجتك وعلى أولادك وعلى رحمك، إذا احتسبت بهذا الأجر فأنت مساق على ذلك. بالإضافة إلى الصدقات التطوع ونحوها، فكل هذا من أعمال وصفات أهل التقوى، من صفات المتقين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن فلا يشكون في شيء منه ولا يعترضون على شيء منه، فإنما يقبلون كل ما جاء في هذا الكتاب ولا يساورهم شك ولا ريب، كما قال في البداية ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأهل التقوى يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن ويؤمنون بما أنزل من قبلك على الأنبياء والرسل من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها، فيؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، يؤمنون بهذا جميعا بخلاف ما عليه اليهود والنصارى، فإنهم إن آمنوا برسلهم فإنهم لم يؤمنوا بغيرهم، ولهذا صاروا كفارا لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولم يؤمنوا بما عندهم من الكتاب. لو آمنوا بما عندهم من التوراة والإنجيل،
لكننا نحن المسلمين نؤمن بما نزل على محمد وما نزل على الأنبياء قبله، فنؤمن بالملائكة ونؤمن بالكتب ونؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة خلاف الدنيا، فالدنيا إلى ما يعيشه الإنسان في هذه الحياة إلى أن يصل إلى الموت، وما بعد الموت فهو من الآخرة. ومعنى يوقنون يعني عندهم أمر يقيني، شيء متيقن. وكون الإنسان يوقن بالآخرة يوقن بأن هناك ثوابا وعقابا، أن هناك حسابا وجنة ونار. إذا كان يوقن بهذا عمل في الدنيا من أجله واستعد لذلك، لأنه يطمع في تحصيل الثواب ويخاف من العقوبة، فهم يوقنون بالآخرة، ليس عندهم شك فيها ولا ظن، بل عندهم يقين. ومراتب العلم ثلاث: شك وظن ويقين. فالشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، والظن أحد الأمرين أقوى من الآخر، واليقين ليس هناك طرف آخر وإنما هو طرف واحد لا يتردد الأمر بينه وبين غيره. فمثلا نحن الآن في الليل لا أحد يشك في هذا الأمر، نحن إذا نتيقن أننا في الليل، بينما قبيل المغرب يمكن بلحظات دقيقة أو دقيقتين قد يكون الإنسان عنده ظن، يظن أنه دخل الليل أو لم يدخل. لكن الآن نعلم علما يقينيا أننا في الليل، فكذلك أهل التقوى يوقنون بكل ما يحصل في الآخرة، يوقنون بأن هناك جنة للطائعين وأن هناك نارا للعاصين والكافرين. هذه صفات أهل التقوى، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك القوم، أولئك المتصفون بالصفات الخمس على هدى. والهدى ضد الضلال، أي أنهم في طريق مضيء ليس فيه ظلمات، إنما هم يسيرون بطريق واضح ليس فيه مؤذيات، على هدى من ربهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي هداهم لهذا وأرشدهم ووفقهم إليه، هداية توفيق وهداية إرشاد، أرشدهم ووفقهم. وأولئك هم المفلحون، يعني الناجون من الخسارة، السالمون من المهالك، هم أهل الفلاح والظفر والفوز بالمغنم، الذين اتصفوا بهذه الصفات. وحينئذ فالمطلوب من الإنسان المسلم أن يتأمل هذه الصفات ويختبر نفسه، هل هي فيه متوفرة أم لا؟ فإن توفرت فيه فهنيئا له، وإن اختل شيء منها فليعالج نفسه ما دامت الفرصة أمامه متاحة قبل أن يفوته الأمر فيندم ويصير من الأصناف التي ستأتينا بعد ذلك. فالله تبارك وتعالى ذكر في افتتاح هذه الصورة أصناف الناس: الأتقياء والمنافقون، الأتقياء والمنافقين، والأتقياء والكفار، ثم المنافقين. فهذه صفات المؤمنين الأتقياء، ثم يعقب ذلك بصفات الكفار، ثم يعقب ذلك بصفات أهل النفاق. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الأنبياء والرسل قبله، وأن يجعلنا من الذين يرجون ما عند الله من الخير ويخافون ما عنده من عذاب وعقاب، وأن نسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: حصل حادث تصادم مروري بين سيارتين، وكانت النتيجة وفاة أحد السائقين، وقرر المرور نسبة الخطأ على السائق الثاني الحي 80%، ودفع الدية ولا يستطيع الصيام، هل يجوز له الإطعام مع أنه ليس لديه عذر عن الصيام كالمرض أو غيره؟ الإنسان الذي تسبب في وفاة شخص هذا يلزمه كفارة، حق لله، والواجب عليه هو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا بديل عن هذا. إذا كان الآن عاجز يبقى في ذمته حتى يستطيع ولا يسقط عنه، فإذا استطاع فإنه يلزمه الصوم. وفي ضمن السؤال قال إنه ليس له عذر، فإذا كان ليس له عذر فالواجب عليه أن يبادر بالصيام، وعليه أن يتخير الوقت الذي يكون فيه الصيام غير مكلف كأوقات الشتاء التي يقل فيها وقت النهار، يقصر فيها وقت النهار. يقول إنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هل هذا للذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب أو للذي يتعاهده؟ هذا للذي يقرأ القرآن، يقرأه بتأمل وتدبر وفهم، وهذا مما ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءته إذا كان حافظا، وإذا كان لم يحفظ فعليه أن يكثر من الحفظ، يجتهد في الحفظ. هذا يقول إنه عامل عمره يوم الثلاثاء لوالدته ويوم الأربعاء لوالده، وهل يعمل غدا عمره لأخيه. السنة للإنسان إذا جاء أن لا يكرر العمرة من إذن الحل، بمعنى أنه إذا كان في مكة لا يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، لكن لو خرج منها لغرض من الأغراض خارج الحرم وأراد أن يعود فإنه يأتي محرما. مثلا له شغل في جدة فذهب إليها وأحرم منها وجاء، فإن هذا لا بأس به. أما أن يترك ما هو فيه من خير في الحرم لأجل أن يكرر العمرة فهذه العمرة ليست فاضلة، وإن كانت جائزة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، لكنها ليست فاضلة. فلو عملها الإنسان لصحت لكن مع عدم الفضيلة. هذا يقول إنه ورد في فضيلة هذا البلد أنه لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فما حكم أخذ عود المسواك من شجر البشام في جبال مكة التي هي داخل حدود الحرم؟ نقول لا يجوز، إذا كان هذا الشجر من داخل الحرم فلا يجوز، لكن يؤخذ من خارج الحرم. أما ما يزرعه الناس فليس هو المقصود، المقصود هو ما نبت من دون استبداد الإنسان له. أما الزرع والحدائق التي تسقى بالماء أو الشجر الذي يغرسه الإنسان ويسقيه فإن هذا لا بأس بأخذ بقلعه أو قطعه أو ما شابه ذلك. هذا إنسان يقول كنت أؤدي عمرة لوالدي منذ سنة، وبعد الطواف وسعي ثلاثة أشواط أدركني موعد الطائرة وخرجت من الحرم لأجل تأجيل السفر، ولم أجد موعدا إلا بعد أسبوع، ولذلك اضطرت للتحلل من العمرة لكونها تطوعا وسافرت، وبعد ذلك أديت عمرة أخرى، فهل علي شيء بالنسبة للعمرة الناقصة فهي لم تكتمل؟ الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فالنسك إذا تلبست به لزمك أن تتمه، ولا يجوز لك أن تترك منه شيئا، وليس الخيار بيدك بعد أن تتلبس بالنسك إلا إذا كنت اشتربت عند الإحرام وقلت حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فإذا عجزت عن أداء النسك تحلل. لكن إذا لم تحبس لم تمنع من الحرم فإنه يلزمك أن تؤدي النسك الذي أحرمت به. وعلى هذا فعمرتك الثانية تكون بدل العمرة الأولى، تعتبر عمرة قضاء. ويظهر لي والله أعلم أنه يلزمك فدا لارتكابك شيئا من المحظورات من لبس الثياب وتغطية الرأس والطيب وأخذ شيء من الشعر وأخذ شيء من الأظافر ونحو ذلك، وإن كنت جامعت زوجتك أيضا، فكل هذه من محظورات الإحرام، عليك في كل واحدة فدية، كل واحدة فدية. يقول هناك من يكتب الحروف التي في بدايات السور تميمة بغرض العلاج، وذلك لمعرفته بسيرها الأعظم وعلمه بها وليس الإيمان بها. هذا الكلام متناقض. أولا التمائم التي تعلق في الصدور أو في الأيدي أو في الأرجل، هذه إذا كانت من غير القرآن فهي شرك، وإذا كان فيها شيء من القرآن فالذي عليه كثير من المحققين أنها لا تجوز، لأنها مدعاة لأمرين: أحدهما أنه فيه امتهان لها، لأن الإنسان قد يدخل بها الخلاء، وإذا كانت في صبي قد يلوثها. والأمر الثاني أنها مدعاة إلى الشرك ووسيلة من وسائله، فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يتخذ التمائم. وإذا كان يريد أن يعالج بالقرآن فإن عليه أن يقرأ القرآن وينفخ، على المريض أو المريض نفسه يقرأ وينفق على نفسه، وهذا هو العلاج الصحيح بالقرآن والتداوي به. أما قوله إنه يعرف سيرها الأعظم وليس يؤمن بها فهذا متناقض. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا جملة من المعاني التي أشرنا إلى شيء منها في دلالتها، والذي عليه المحققون أنه مما استأثر الله بعلمها في الحقيقة، فمعانيها من الأمور التي لم يرد فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هذا الشخص أحسن من أولئك القوم في المعرفة بما لم يعرفوا. هذا يقول: هناك امرأة تدعي بأنها أرضعت لي وهي امرأة مؤذية وأنا متأكد من ذلك، هل أطلب من بنات عمي أن يتحجبوا عني؟ على كل حال، إذا كانت التي تخبر بالرضاع ليست ثقة فلا يقبل خبرها. إذا كانت التي تدعي الإرضاع غير ثقة ولم تعلم أمك بهذا الرضاع، لأن الطفل إذا أرضع تعلم أمه، ولا يمكن أن يرضع 5 مرات بدون علم أمه. وعلى كل حال، فالأصل أن بنات عمك أجنبيات منك، فلا يجوز لهن أن يكشفن لك ولا أن تنظر إليهن إلا إذا ثبت الرضاع، فالأصل عدمه، تبقى على الأصل وهو عدم الرضاع، ولا تتزوج من بنات عمك احتياطا. هذا يقول إنه يتهم نفسه بأنه مسحور وأنه قرأ الوقاية منذ 10 سنين ولم يتم الشفاء. عليك أن تشتغل بقراءة القرآن وأن ترتقي بالقرآن. الله تبارك وتعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ويقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فاقرأ على نفسك القرآن، آية الفاتحة وآية الكرسي وأواخر البقرة وآيات السحر في يونس وفي الأعراف وفي طه، واقرأ المعوذتين وسورتي الكافرون والإخلاص، ولا تمل ولا تيأس، فالله تعالى يحب الملحين في الدعاء. نسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع مرضى المسلمين العافية من كل سوء. يقول: هل يجوز أداء العمرة للغير وهو على قيد الحياة؟ نقول: إذا كان مريضا عاجزا، إذا كان عاجزا عن أداء العمرة، خلكم معنا يا أخوان، فإن إذا وكل شخصا يؤدي عنه العمرة فلا بأس بهذا. إذا كان الإنسان عاجزا عن أداء العمرة بسبب مرضه أو كبره، فإنه يوكل من يؤدي المناسك عنه من حج أو عمرة، كما جاء في حديث المرأة التي اعترضت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمري. ويؤدي الإنسان النسك عن غيره كما يؤديه عن نفسه، إلا أن النية تكون عند الإحرام أن يكون النسك لذلك الشخص. فاضل إخوة لا أستطيع قراءة، يعذرون. يقول: بعض الناس يقرأ سورة ياسين في المقبرة بعد دفن الميت أو عند وضعه في القبر، فما حكم هذا؟ نقول: هذا غلط وخطأ، فإن سورة ياسين تقرأ عندما يكون الإنسان في حال الاحتضار، يعني يكون في سكرات الموت، فإنها تخفف عنه، هذا هو المطلوب قراءتها، وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، أي الذي أخذ به الموت ولم تخرج روحه بعد. هذا يكون إنسان له مرتب وينفق جله أو جميعه في أغراض الأسرة ولا يبقى شيء حتى يمر عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نقول: لا، الزكاة لا تكون إلا إذا كان عندك مبلغ وحال عليه سنة، يعني مضى عليه سنة فإن هذا هو الذي يزكى. هذا يقول إنسان قتل محاربا في بلاده من أهل الحرب فما حكم، فهل عليه كفارة؟ نقول لا، إذا قتلت كافرا محاربا بينه وبين المسلمين حرب فهذا لا كفارة عليه. يقول هل مسجد التنعيم يعتبر ميقاتا؟ نقول مسجد التنعيم أدنى الحل، هذا لمن أراد أن يأتي بعمرة وهو في مكة، من كان بمكة وأراد أن يأتي بعمرة يذهب إلى أدنى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفات أو ما شابه ذلك من حدود الحرم الأخرى. يقول هل يجوز قراءة الفاتحة على روح المتوفى بعد كل صلاة؟ نقول لا، هذا ليس من الأعمال المشروعة، المشروع أن تدعو للموتى. أفضل عمل يقدمه الإنسان للميت هو الدعاء له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذا هو أفضل العمل. وأما قراءة سورة الفاتحة أو غيرها فهذا ليس من الأعمال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.